بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في آخر درس قبل رمضان، وجاءت أحداث رمضان وحالت دون أن نواصل في التفسير كما تعلمون. وها نحن نعود مرة أخرى إلى سورة القصص. والقرآن كما بينت مرارا هو أنزل ليعمل به، ولذلك حديثنا اليوم سيكون عن قضية طالما تحدثت وبينت أننا ستلقى بإذن الله محاضرة، ولا يزال عند هذا الوعد، ولكن نأخذها اليوم بما يناسب مقام التفسير أو مقام التفسير، وإلا موضوع إلقائها محاضرة سيكون إن شاء الله إذا تيسر ذلك. لكن أقول إنها تتعلق من قريب أو بعيد ليس فقط بالأحداث التي نعيشها، بل تعيش في أحداثنا كلها، في موضوع الحياة الخاصة والحياة العامة، حياة الأمة، وهو ما يتعلق بالاستغراق في اللحظة الحاضرة. لكن قبل ذلك أذكر الآية وتفسير هذه الآية كما ذكر العلماء رحمهم الله. وقفنا عند قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. اختلف العلماء المفسرون في معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ما المقصود أنه أصبح فارغا؟ على أشهرهما على قولين. القول الأول هو قول جمهور المفسرين، قيل خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا إلا ذكر موسى عليه السلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني لا لها اهتمام إلا في قضية موسى، أي سيطر عليها الوضع. لماذا؟ لأن الآية التي قبلها وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، أي أصبح موسى عليه السلام في داخل بيت فرعون، والأم رحيمة، فأثر فيها هذا الأمر. يعني هي الآن أصلا كانت خائفة على ابنها وهو في بيتها، خائفة من من؟ خائفة من فرعون، وها هو الآن بين يدي فرعون. ومع ما نزل لها من وحي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، مع ذلك الطبع البشري يبقى، فالإنسان لا يستطيع أن ينعزل عن بشريته، لكن الله يثبته لولا أن ربطنا على قلبها. فالقول قالوا القول الأول هو قول جمهور المفسرين أنه أصبح خاليا من كل شيء من موسى، ما لها أي هم، يعني كأنها لا تحس بالمكان التي هي فيه الآن. وهذا مجرد يشاهد الإنسان من نفسه، إذا سيطر عليه وضع معين أو أمر معين لا يحس به، بل إنسان أحيانا ينشغل بأقل من هذا الموضوع، ومع ذلك قد يصاب بجرح لا يعلم. أن يأتي إنسان يقول انظر إلى قدمك فيها دم، انظر إلى إصبعك فيه دم، وما أدري هل معنى أنه فقد الإحساس، هو ما فقد الإحساس، لكن تلك اللحظة لانشغاله بأمر أهم فقد الإحساس. فأصبح فؤاد موسى فارغ، يعني ليس هناك أي شيء يشغلها إلا ذكر موسى، لأنه أصبح في وضع فعلا حرج جدا في بيت فرعون وماذا يحدث. قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وجمهور المفسرين كابن عطية والقرطبي وغيرهم، قالوا هذا القول، أن يعني معنى قول تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، كل شغلها وهمها الآن على موسى وقلبها على موسى، تعطل كأن كل ما يدين الإحساس الأخرى أو الهموم الأخرى إلا هذا الهم. وأيضا وقال الحسن وابن إسحاق وهو تبع لهذا القول أيضا، فارغا من الوحي والعهد الذي عهد إليها أن يرده ويجعله من المرسلين، وهو مكمل للقول الأول. معنى هذا القول الذي قال به الحسن وابن إسحاق وابن زيد أي أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالوا معنى هنا فارغا كأن هذا الوحي امنحى، ما عادت تذكره، جاء انشغل بسبب انشغالها في موسى نسيت هذا الوحي. فهو صحيح يكمل المعنى الأول ويفسر المعنى الأول، هذا القول الأول. القول الثاني قيل فارغا من الغم والخوف والحزن لعلمها أنه لم يغرق، أي واثقة كما يقال فلان خلي البال ويل للشجي من الخلي، قال هذا الأخفش وأبو عبيدة والكسائي. لاحظوا من القائل. يقولون إن أصبح فؤادها فارغا غير مهتمة ما شاء الله، يعني قلبها مطمئن مرتاحة. نعم، هذا من ناحية اللغوية البحتة قد يصح، ولكن تلاحظون أن الذين قالوا بهذا القول من هم؟ من أشهر من قال به هم الأخفش وأبو عبيدة والكسائي، وهم من علماء ومشاهير علماء اللغة، ومن من أيدهم من المعاصرين الطاهر بن عاشور رحمه الله. والطاهر بن عاشور أيضا من علماء اللغة المعاصرين والبلاغة، وكتابه التحرير والتنوير من أفضل الكتب في هذا المجال. لكن المفسرون الأولون وهم جمهور من الصحابة، ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من التابعين كمجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وجمهور من المفسرين كابن عطية والقرطبي، قالوا بالقول الأول. ولذلك قال القرطبي رحمه الله هذا القول الثاني أن أصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني غير مرتاحة غير منبالية نظرا للوعد الذي وعد الله جل وعلا، قال هذا غلط قبيح. يقول القرطبي رحمه الله وهذا القول غلط قبيح، أي الذي قال به الكسائي وكذلك أبو عبيدة والأخفش، قال وهذا غلط قبيح. والقول الأول هو أصح الأقوال، لأن الذين قالوه هم أئمة التفسير وهم أعلم بكتاب الله جل وعلا، حيث منهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة المفسرين رحمه الله. إذا نخلص إلى أن سياق الآية أن أصبح فؤاد أم موسى فارغا كأن خواء ما لهم لموسى، يؤكد هذا الجزء الثاني والثالث من الآية، إن كادت لتبدي به، لأن الإنسان إذا انشغل قلبه في شيء يبدأ يتحدث فيه. ولذلك من اللطائف يقول بعض العلماء قل لي بماذا تفكر أقول لك من أنت، قال واحد لا قل لي ماذا ترى في الرؤيا أقول لك من أنت، لأنك إذا نمت وأنت مشغول في شيء غالبا تدور حوله. بل بعض الناس يتحدث من حيث لا يشعر، يتكلم في الذي يهمه، إذا أهمه شيء انشغل به سواء نطق به أو أحدث تصرفا. ووردت قصص كثيرة جدا، أذكر منها قصة من أطرافها. يقول أحد الأخوان صليت في الديرة، ذهب ليشتري أغراض، يقول فإذا شخص بجانبي ونحن نصلي قام بعد ما سكبر الإمام وطلع الفاتورة يناظرها، فاتورة المقاضي، فانتبه أنه في الصلاة فدخلها، فالركعة الثانية أخرجها مرة ثانية جالس يناظرها. نعم، ليش؟ لأن قلبه معلق في مشكلة، أما في الحساب وإلا في المقاضي، يخشى أنه ناقص حاجة قد يعاقب أو شيء من ذلك، فخلاص قلبه معلق الآن في هذا الوقت، فأصبح غير محس حتى في الصلاة. فإذا أخرج الفاتورة ونظرها تذكر أنه في الصلاة رجع مرة أخرى للصلاة، فهذا وارد لأن قلبه معلق بشيء. وهذا أمر مشاهد عند كل واحد منا، من يزيد ومن يقصر في هذه المسألة، وقل أن يوجد إنسان إلا تمر في هذه الحالات. فإذا قوله تعالى إن كادت لتبدي به، سبحان الله، لأنه مشغول. الآن خذ مثال، جرب زر زميل لك على وشك الزواج، توقع ماذا يتحدث؟ عن العقارات؟ لا، يتحدث عن الزواج. انتقل بعد شوي زميل آخر ناوي يشتري سيارة، على طول انقلك معرض السيارات، كل واحد يشتغل بما يهمه. اذهب لثالث طالب عنده امتحانات يشتغل يتكلم عن امتحانات، هذه طبيعة بشرية ما تنكر. ولذلك أم موسى إن كادت لتبدي به، لأنه هو الذي يسيطر عليها الآن، لكن إبداؤها به سيقع مشكلة، ومعناها سيعلم هذا. فلله حكمة الله، لولا أن ربطنا على قلبها. فمع أن الله أوحى إليها في الأول إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أيضا ربط على قلبها. وإلا كم من الناس الآن يعلم أشياء لكن لا جت الحقيقة، ضاعت العلوم كما يقول العام، نسي الإنسان ما قيل له. قد يعطى تعليمات وانتبه وانتبه. ومن أطرف ما قال لي بعض الإخوان، يقول إن عند إقلاع الطائرة، عند إقلاع الطائرة تشوف المضيف الآن يبدأ يعلم الناس كيف يلبسون سبيل النجاة. يقول مرة من المرات أظن طائرة أصيبت في خلل، راح واحد يعلم المضيفة والمضيفة كيف تلبس سترة النجاة، وكل حياتها أو كل حياته يعلم الناس سترة النجاة. خلاص يوم جت الحقيقة غير، الكلام شيء والتطبيق شيء آخر. فهكذا حقيقة، فإن كانت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فقضية لتكون من المؤمنين. أي المؤمنين بيعد الله، ولا تخافي ولا تحزني، وقع الخوف منها والحزن لأنها بشر في النهاية، لكن ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين. هذا تفسير الآية، وهذه الآية أيها الأحبة آية عظيمة جدا. أسأل الله أن يوفق في اختصار إن استطعت، وإلا نكمل الدرس القادم لهذا الموضوع. هذا الموضوع فيه وقفات، هذه الآية أعظم وقفة فيها هو ما يسمى بالاستغراق في اللحظة الحاضرة. وقلت لكم أسأل الله أن ييسر ويوفق لإلقائه في محاضرة أوسع، لأن لقائنا كلمات فقط. هذا الموضوع نحتاج إليه للظروف التي نعيشها الآن، وكثير من الأسباب والخلل الذي يقع سببه استغراق في اللحظة الحاضرة. وكل يوم يقع حدث، ومع وقوع الحدث تلاحظ أن الناس يستغرقهم الحدث فينسون الأسباب وينسون الآثار، فيتصرفون تصرفا خاطئا. وذكرت لكم أبرز مثال أن مثلا هذه التبشيرة طبعا هزت البلاد والعباد، ومصيبة وفتنة وبلاء وفساد، كل هذا لا نختلف فيه، لكن لقوة استغراقها لأناس معينين نسوا أن يبحثوا الأسباب الحقيقية أو ينظروا في العواقب، وآخرون استغرقت هذه الأحداث فنسوا أن ينظروا في العواقب والآثار. ولهذا نحتاج إلى وقفة مناسبة. ما هو الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ سأذكر تعريف تقريبي، لأنه تعريف ليس لا من الكتاب ولا من السنة، لكنه تعريف نفسي وتربوي وبشري يقرب المعنى ونحتاج إليه كما قلت في كل شؤون حياتنا. الاستغراق في اللحظة الحاضرة هو قصر التفكير، الاستغراق في اللحظة الحاضرة هو قصر التفكير على الحالة الطارئة التي يعيشها المرء. قصر التفكير على الحالة الطارئة التي يعيشها المرء، واتخاذ القرار في ضوء ذلك دون النظر للأسباب والحيثيات والعواقب وما يلحق بذلك. فأم موسى عليه السلام ما الذي حدث؟ وعليه السلام ما الذي حدث؟ استغرقتها اللحظة الحاضرة في ابنها الذي الآن في بيت فرعون، فلما استغرقتها نسيت الوعد وأنها لا ونسيت النهي لا تخافي ولا تحزني، ونسيت الوعد إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا استغرقتها اللحظة فأصبح فؤادها فارغا حتى كادت تبدي به لولا أن ربط الله على قلبها. فأعيد التعريف وأواصل التعريف، إذن هو قصر التفكير على الحالة الطارئة التي يعيشها المرء فقط، ما ينظر للأسباب ولا للعواقب، واتخاذ القرار، وهذا هو الخطورة. لماذا قلنا خطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ موسى عليه السلام لما استغرقتها اللحظة الحاضرة ماذا حدث؟ كادت أن تبدي به، ولو أبدت به ما الذي يحدث؟ لقتل، لولا أن الله جل وعلا بفضله وكرمه قال لولا أن ربطنا على قلبها. إذن قصر التفكير على الحالة الطارئة التي يعيشها المرء، واتخاذ القرار في ضوء ذلك دون النظر للأسباب والحيثيات والعواقب وما يلحق بذلك. ومن أكثر ما يقع مثال بشري في بيوتنا، أحد المشايخ قبل رمضان نذكر قصة، يعني مرارا أذكر لكم قصة طويلة عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لكن لا أريد أكررها لكثرة ما ذكرتها. أذكر قصة جديدة، أحد كبار الأشخاص من هيئة كبار العلماء حفظه الله يقول جاءني رجلان قبل رمضان، رجل وامرأة أو الزوج وحده ما أدري، وقال لي شيخ أنا طلقت زوجتي بالثلاث. قلت ليش طلقتها بالثلاث؟ قال جيت البيت وقالت إيش رأيك نروح نتعشى برا، العشاء جاهز. قلت توكل على الله. يقول جهزت العشاء وركبنا احنا والأولاد، يقول ذهبنا للمنطقة شارع واسع ما في أحد. قالت لي خلاص نجلس هنا، قلت لا نجلس بالجانب الآخر. قالت لا نجلس هنا، قلت لا نجلس هناك. يقول فعاندتني فطلقتها بالثلاث. عاد الشيخ يقول بعد وين جلست؟ في الوسط ولا في يمين ولا شمال؟ قال وين جلسنا الشيخ؟ طلقتها خلاص خلاص، لأني شعر بالعناد وإن عاندت أراد أدبها طلقها بالثلاث. يقول الشيخ فقلت ليش تفعل هذا؟ قال والله يا شيخ أنا غضبت. طيب تعلم جاءت وأقسمت يمين إنه ما يدري ماذا يقول، حتى الشيخ عاد على عاد اعتبر طلقات الثلاث طلقة واحدة. أنا ما أدري عن التفاصيل، لكن مشكلة يا أخوان هذا استغراق في لحظة، هذا خلاص استغرقت نعم. يعني واحد قال طلق زوجة الطلقة الثالثة، يعني سبق أن طلقها مرة والطلاق صحيح، والثاني قلت عطني الثالثة، قال الثالثة دي اتخذت عليها إلى زعلان، قال طلق مرة. قلت من طلقت؟ قال سنة رجال طلقني. قلت والله رجع. قلت طلقتها أنا أمزح معه. قلت له ما أنت برجال فعلا يعني كيف رجع؟ قال طيب تأتهن يا شيخ أقبل الإهانة؟ أقبل الإهانة؟ طلقتها. طيب قلت ليش جاي لمي الآن؟ قال بدي تعيدها لي. سبحان الله سبحان الله، والله أبدا ما استطاع، راح المشايخ ما وجد حل، وذهبت في سبيلها وعاش أولاده كأنهم أيتام، حتى كانت لهم جدة توفيت بعد ذلك. والله صعب يا أخواني بسبب أبدا، بس ليش تقول لأنت أنت رجال؟ مرأة بسيطة سهلة، هذا استغراق في اللحظة الحاضرة دون يفكر بالعواقب. والقصص في ذلك كثيرة، بل قصص القتل من أكثر ما تقع أبدا، غضب وتشاجر كما في الحديث الصحيح. جاء رجل يقود النبي صلى الله عليه وسلم، يقود رجلا بنفعته بحبل يجره، قال أن هذا قتل أخي. قال هل قتلت؟ قال نعم. قال ليش ماذا قتلت؟ قال خرجت أنا يا نحتقب يعني أخويا، فجاءوا شجرة. سبحان الله مسأل الله البر، لكن سبحان الله اجتمعوا في شجرة. يقول فأغضبني، يمكن قال أخر عن شجرتي إلا بعد عن شجرتي، فضربته في الفأس على رأسه فقتلته. هذا استغراق في اللحظة الحاضرة. نعم استغرقت المسألة قرب كما يحدث. فلذلك تقع هذه القضايا في أمور كبيرة وأمور صغيرة، بل تقع في القضايا الكبرى للأمة، في القرارات الأمة، في قضايا الإنسان، في استحاق الأطراف. يغضب، يكون يتصرف أحيانا. وجدت بعض الأشخاص من أسباب مواقف الآن الخاطئة غضب شخصي، ليس عن تأمل وعن قناعة وعن دين وعن إيمان وعن جهاد مثلا، غضب التحق بتصرف تصرفت وراح، والمشكلة نسأل الله لهم الهداية. إذن هذا موضوع متى يحدث الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ يحدث لأسباب كثيرة، يحدث عند شدة الفرح، ويحدث عند شدة الحزن، ويحدث عند شدة الخوف، يحدث عند المفاجأة، يحدث عند الإثارة، إلى غير ذلك من الأسباب. متى يحدث الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ أسباب كثيرة. شدة الفرح تحدث الاستغراق في اللحظة الحاضرة. كعب بن مالك رضي الله عنه لما بعد 50 يوم كما تعلمون، وجاءت توبة الله جل وعلا لهم ثلاثة، من شدة فرحه أراد أن يخرج من جميع ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبقي عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لأنه لو أخرج ماله الآن قد بعد فترة يفكر يقول ليتي بقيت شيء. قوة فرحه بالتوبة جعله في اتخاذ القرار يحتاج شخص، وصلى الله عليه وسلم يقول لا أبقى عليك أمسك عليك بعض مالك، بينما هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لأن أبي بكر كان يتخذ قراره بدون استغراق في لحظة حاضرة، قرار ويخرج أكثر من مرة من جميع ماله رضي الله عنه. لكن هل كل الناس كأبي بكر وكإيمان أبي بكر؟ أيضا شدة الخوف تحدث حالات استغراق في اللحظة، الحزن كما سأذكر بعض الأمثلة الآن، المفاجأة، الإثارة، وهذا اللي أشرت كثير ما يقع الموضوع الإثارة، يثار إنسان فتستغرق اللحظة الحاضرة، ينسى الأسباب، ينسى العواقب، ينسى حسن التصرف، فيتصرف تصرف خاطئ. فهذا خطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة. خذوا بعض الأمثلة، وهذه الأمثلة بالمناسبة للتبيين، ولأن القرآن ذكرها ولا يعني التنقص، لا يفهم منها التنقص من أصحابها كلا وحاشا، لأن الله جل وعلا الحمد لله، لأن الله جل وعلا ذكر لنا قصة موسى، حالة بشرية مثلا من الحالات. أحيانا يأتي الواحد منا وتذكر له قصة، واحد كل قصة ويقول فلان ظلمني، فقوة القصة قد تتصرف وتنطق بحكم قبل أن تسمع للطرف الثاني. استغرقت هذا المشهد، ولذلك الذين جاءوا لداود عليه السلام قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكتنيها. حقيقة المشهد قال لقد ظلمك بسؤال نعجة معاجة، فنزل القرآن فتنة، وظن داود أن ما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ثم أوحى الله إليه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وهو داود عليه السلام. لأن أحيانا يأتيك إنسان بخبر، ولذلك الناس يقولون إذا جاءك إنسان قد فقعت عينه تأمل، قد يكون الآخر قد فقعت عيناه، قد المشهد يؤثر فيك. هذا أحيانا مشهد الذي أمامك يؤثر فيك، هذا نوع من الاستغراق في اللحظة. الرجل الذي وجد راحلته من الفرح حتى فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فماذا فعل في الأخير؟ حفر حفرة وأنا ينتظر الموت، خلاص انتهى. فما أفاق إلا وراحلته ماذا؟ على رأسه. ماذا قال؟ قال أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفر، لكن قوة فرحه نعم جعلته ينسى أن يركب الكلمة، أن يقول أنا عبدك وأنت ربي وأنت ربي وأنا عبدك. فأخطأ، يقول في الحديث أخطأ من إيش؟ من شدة الفرح، استغراقه في الفرح جعله لا يدري ماذا يقول. ولذلك بعض الناس كل واحد منا يدرك أحيانا يقول كلام، تقول له أنت قلت هالكلام؟ قال ما قلته. هل قلته؟ قال الله ما قلته، حتى أتي شهود أنه قاله. لماذا؟ لأنه يكون قال كلامه من انتبه. وأذكر أحد الأخوة يقول واحد من الأخوان عزم ضيف عزيز عليه، فتأخر الضيف لسبب من الأسباب. لما جاء فإذا كان صاحب البيت يعني بدأ يضطرب تأخر على الضيوف وخشي أنه ما يأتي، فلما دخل من شدة الفرح قال الضيف معذرة أني تأخرت قليلا. قال لا، ما جاء من صيف، ما جاء من صيف. هو المثل يقول ما صيف من جاء، المثل يقول ما اللي يأتي ما دمت جئت الحمد لله اللي راح يعفو عنه. هو قال ما جاء من صيف، وما قصد هذه الكلمة، هو يريد يكون ضيفه، أراد يقول ترى عذرتك نعم ما صيف من جاء، هذا معروف المثل، ما دمت جئت ما هي مشكلة تأخرك. هو قال لا ما جاء من صيف، يعني نعتبرك ما جيت حتى هو. طبعا هو ما انتبه، يقول ان الشخص يحدثنا الشخص يقول الشخص اللي قال كلمة ما أدري انه أخطأ، يقول تركت على هذا أحسن خلها تمشي يعني، وهيك بعض الكلمات أفضل تمررها. فشدة فرحه بمجيئه، ويقابلها قصة محزنة ذكرها الشيخ سعد البريك في أحد أشرطته، يقول شباب هداهم الله ذهبوا إلى بلد من شرق آسيا، هذا قصة لأكثر من 10 سنوات، وكانوا واعدوا صديقات وخليلات لهم، فجاء صاحباتهم إلا واحد تأخرت صاحبة والعياذ بالله، يقول تأخرت تأخرت تأخرت، وبدأ يقلق بدأ يضطر، وزملاء يقول اهدأ ستأتي ستأتي، بعد انتظار جاءت، فيقول خر ساجدا لها والعياذ بالله. نعم نعم يحدث عجيب، خلاص يفقد الإنسان الإحساس والقدرة على التصرف، فأمر خطير. بل في نهاية القصة كما ذكر الشيخ سعد أنه مات في تلك اللحظة، وانظروا سوء الخاتمة والعياذ بالله. فهذا نوع استغراق في اللحظة الحاضرة، يتصرف خطأ من شدة فرحه، يريد يعبر عن فرحه فسجد والعياذ بالله عند قدميها. نجد أيضا من سيأتينا موضوع سعد رضي الله تعالى عنه، كما سعد بن عبادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وسأل عن الرجل إذا وجد رجلا مع امرأته، نسأل الله حفظنا وحفظك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه المسائل ويعيبها، لكن جاءه رجل وسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد قبل أن تنزل آية الملاعنة، قبل نزول آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتي بأربعة شهود. لما قال هذا الكلام سعد رضي الله عنه تأثر، قال يا رسول الله أتركه حتى آتي بأربعة شهود؟ والله إن كنت لأعدله بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أتعجبون من غيرة سيدكم؟ إنه لا غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. هذا الحديث أيها الأحبة، بعض الناس يتصور أنه مدح لسعد رضي الله عنه، صحيح فيه مدح بإثبات الغيرة له، لكن فيه تخطئ لموقف سعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الذي قلت هذا الكلام، وأنا أتيت بوحي من الله جل وعلا أنه يأتي بأربع شهود وأنت تعترض علي، فهل أنت أغير مني أو أغير من الله على حرماته؟ لكن سعد لأنه غيور وشديد الغيرة ما تحمل، قال أجلس أنت الأربعة شهود. فلا يستغرب أن تقع هذه الأحداث مثل هذه الاستغراق. بل يذكر أن رجلا فجاء للمحكمة وادعى على زوجته في هذا الأمر، قال لها القاضي طبيعي اتني قبل أن هذا، فطلب منه قال هل عندك شهود قبل أن نطلب منه الملاعنة، يعني لأن الملاعنة تأتي مرحلة أخيرة إذا لم يوجد الشهود. متى تأتي الملاعنة؟ تأتي إذا لم يوجد الشهود، أما إذا وجد الشهود لا يحتاج إلى الملاعنة. نعم نسأل الله السلامة والعافية. يقول فأخذ كانت معه بندقية فقتلها، قال هذا شهودي، ما تحمل المشهد. فإذا الاستغراق في اللحظة المشهد فرح مفاجأة ذهول يجعل الإنسان يتصرف قرارات كما قلت غير مناسبة. إذا هنا نصل في النهاية، بل نجد أن مريم عليه السلام عفيفة طاهرة، فأجاءها المخاض فجأة ما علمت أن أجاءها المخاض. ماذا فعلت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. شدة الموقف دعت على نفسها، بينما العصر الإنسان ما يدعو على نفسه. وهي المرأة الصالحة العابدة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران رضي الله تعالى عنها. ولكن هول المفاجأة لما فاجأها المخاض إلى جذع النخلة، وكان أمر شديد وهي تعرف ما سيترتب على ذلك من كلام الناس، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا لا شك نوع من الاستغراق في اللحظة الحاضرة. الوقت انتهى المحدد والموضوع طويل، وإن شاء الله أكمله في اللقاء القادم، لأنه يتعلق بقضايا كيف نتخذ قراراتنا أيها الأخوة، سواء على مستوى الفردي مع زوجتك مع أبنائك. تصرفات تحدث الآن داخل البيوت مع الأبناء خطأ. يأتيني بعض الآباء يتصرف مع أبنائه بسبب استغراقه في اللحظة الحاضرة، يتصرف مع زوجته بسبب استغراقه في اللحظة الحاضرة. الآن أخطر من ذلك قرارات يقع فيها أخص بعض الشباب بسبب استغراقهم في اللحظة الحاضرة، تصرفوا تصرفات خاطئة، ولأنهم نظروا وتأملوا ونظروا إلى المنهج النبوي والمنهج الشرعي والعواقب والأسباب، وأن هذا دين وأن هذا عبادة. الأحداث التصرفات ردود الأفعال لا تحدث لهم هذا. هذا إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم، لأنه يتعلق بحياتنا وكيف نستطيع السؤال أن نتجاوز اللحظة الحاضرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هكذا أوحى الله إليه ليعالج هذه المشكلة، ولم تقع مرة أخرى من داود عليه السلام. فالمسألة لها علاج، لها أسباب، سأذكر بعض الأسباب بإذن الله في اللقاء القادم، وأذكر العلاج كيف يستطيع الواحد منا أن يكون كقيس بن عاصم لما كان جالسا. قيل الأحنف كيف تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم، كان جالسا مع قومه فجاءه جيء برجل مكلبش مربط. قيل ما؟ قال ما هذا؟ قال هذا ابن أخيك قد قتل ابنك. قالوا فلم يغير جلسته، والتفت على أحد أبنائه وهو موجود وقال قل جهز أخاك وادفع الدية لأمك وأطلق سراح ابن عمك ثم أعلمنا بذاك حتى نصلي على أخي. بس انتهى الأمر، ولم يغير مجلسه شيء. كان من الحلم وسعة الصدر وبعد النظر. ولذلك أشج أيضا الأشج كما هو معروف في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه. نحتاج إلى الحلم والأناه. فقال يا رسول الله خصلتين تخلقت بهما أو جبل الله عليهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فمن من جبله الله هو حليم، ومن من لا يكون حليم، لكن يمكن أن يكون حليم. إنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله. نريد نتعلم، ما كان منا حليما الحمد لله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هو فيه الطبع البشري كيف يتجاوز هذه المشكلة؟ كيف يتجاوز مواقف في نفسه مع زوجته مع أولاده مع جيرانه، أحيانا مع الواقع الذي نمر فيه الآن مع المواقف المؤثرة التي تهز الجبال الفتن؟ كيف؟ هذا موعدها إن شاء الله في الدرس القادم، نحاول أن نقف معها نتخلص من كثير من البلاء الذي نعيشه. نربي أنفسنا ونربي أهلنا ونربي تلاميذنا ونربي الأمة، نساهم في الخروج من هذه البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.